الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بهذا الكتاب العظيم، وقد فصل الله عز وجل فيه الآيات وجعل فيه الأحكام الظاهرة فيما يصلح شأن العباد في دينهم ودنياهم. من تمسك به نجا، وقد سماه الله جل وعلا حبله المتين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسر ذلك غير واحد من السلف. وسمى الله جل وعلا كتابه هو الفضل على هذه الأمة والتكرم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في معنى في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا إن المراد بذلك فضل الله عز وجل القرآن ورحمته الإسلام. وهذا جاء تفسيره عن غير واحد كما رواه ابن جرير الطبري في التفسير من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس، وجاء ذلك عن مجاهد، وجاء أيضا عن قتادة وغيرهم من المفسرين. الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بهذا الكتاب وجعل فيه حكمه بينا ظاهرا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، قال: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تمسك به نجا ومن تركه من جبار قصمه الله. هذا الكتاب إذا تمسكت به الأمة نجت وسددت وألهمت الرشاد، وإن حادت عنه فبقدر حيدتها عنه يكون اختلال نظامها ويحق عليها غضب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد جعل أمور الناس منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ما كان من الأمور الباطنة من عقائد الناس وما يعتقدونه في الله جل وعلا وفي غيره، هذا من الأمور الباطنة التي مردها إلى الله جل وعلا ومآلها إليه. وأما ما كان من الأمور الظاهرة من أعمال الجوارح فإن الحكم في ذلك يكون لله جل وعلا ولعباده. ولهذا أمر الله جل وعلا أنبياءه أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وحذر الله عز وجل من ضد ذلك: ولا تتبع أهواءهم. وهذا الخطاب إذا توجه لنبي فإنه من باب أولى يتوجه إلى غيره، فقد حذر الله عز وجل أنبياءه من أن يخالفوا أمره سبحانه وتعالى، فأمرهم بالحكم بما أنزل الله وهو كلام الله جل وعلا، وحذرهم من الأهواء. وهذا التحذير يفهم منه أن الله عز وجل ما حذر أنبياءه من أهوائهم إلا لقوة الشبهة فيها، وهذه الشبهة التي ترد على أذهان بعض الأنبياء لولا تثبيت الله عز وجل لهم ربما أخذوها بحسن قصد، ولكن الله عز وجل حذرهم من ذلك جملة وتفصيلا. وإذا توجه هذا الخطاب إلى أنبياء الله عز وجل فإنه يتوجه أيضا إلى أولياء الله والحكام في الأرض أن يأخذوا بما أمر الله عز وجل به وأن يجتنبوا الأهواء، سواء كانت أهواء الأنفس أو كانت أهواء الغير، سواء كان ذلك بحسن قصد أو بسوء قصد. ما كان بحسن قصد من أهل الإيمان مما يبدر منهم من رأي ونحو ذلك، وما كان من سوء قصد فأمرته أن يكون ذلك من خصوم الإسلام من الكفار والمنافقين والفساق وأهل الأهواء وغير ذلك. حذر الله عز وجل من اتباع الأهواء بالجملة، وحذر نبيه عليه الصلاة والسلام، وخاطبه الله عز وجل بخطاب تحذير في قوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا تحذير من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى شيء من أقوال الكفرة والمنافقين. وهذا حينما يتوجه الخطاب إلى عالي فإنه يدخل تحته من باب أولى من كان دونه. ولهذا يظهر في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخص نبيه بخطاب هام ليدخل فيه من تحته ممن يظن أن لا يدخل في خطاب العامة من الجبابرة والكبرى ونحو ذلك. ولهذا ما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنها من الأمور العظيمة، حتى يدفع الظن أن الخطاب لا يتوجه إلى أنه لا يتوجه إلى الكبرى والعظماء في الأرض. كلام الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن ننظر في معناه وأن نتأمل فيما جعله الله عز وجل فيه من حكم وأحكام، نجد أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الله عز وجل بجميع أنواعه، سواء كان ذلك من الغايات أو كان من الوسائل. ما كان من الغايات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأما ما كان من الوسائل الموصلة إلى تحقيقها فهي داخلة فيها. كذلك أيضا ما كان في ضد هذا الباب، ما كان من أبواب الإشراك مع الله عز وجل بأنواعه، فيدخل في ذلك أصل هذا النوع وهو ضد التوحيد، وكذلك أيضا وسائله الموصلة إليه وما يسميه العلماء بالشرك الأصغر. وهذا هو القسم موجود في كلام الله عز وجل، وهذا الذي يتفق العلماء على أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نبي من أنبيائه فإنه يشركه في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء دينهم واحد لا يختلفون في ذلك، والمراد بهذا هو هذا النوع وهو توحيد الله عز وجل. ولهذا لا يسوغ لأحد إذا وجد شيئا من العقائد مما ذكره الله عز وجل لنبي من أنبيائه أن يقول أن هذا ليس في شرعتنا، بل إن هذا من الأمور العامة. وما لا ينسخ من الشريعة ثلاثة: التوحيد، والآداب والأخلاق، الثالث الأخبار، وهذه لا تنسخ على الإطلاق. فإذا ثبت النص فيها في زمن من الأزمنة في كلام الله عز وجل فإن ذلك ثابت إلى قيام الساعة، فلا يسوغ أن يكون خلق من الأخلاق يبينه الله عز وجل لأمة أنه من الآداب ثم لا يكون أدبا وخلقا حسنا لقوم آخرين. كذلك أيضا الأخبار، فإن نسخها يدل على تكذيب المخبر في ذلك، ويتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لهذا نقول إن هذه الثلاثة لا تنسخ. وثمة خلاف في بعض الصور هل تلحق في هذه الثلاثة أم لا، فنقول إن الإشكال فيها ليس في كونها من هذه الثلاثة، وإنما في خلاف العلماء في ذلك. القسم الثاني من أقسام القرآن هو القصص، ما يحكيه الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة التي غبرت ومضت، سواء كان من قصص الأنبياء أو كذلك أحوال الأمم. كذلك أيضا ما يخبر الله عز وجل به من أحداث الكون، مما يخبر الله عز وجل به عن آياته في الكون، وكذلك أطوار الإنسان وتقلباته، كذلك أخبار السماء من أحوال الملائكة ونحو ذلك، هذا شيء من القصص الذي لا يتعلق به حظ للإنسان أن يبادر بعمل، وإنما ذلك يراد به جملة من المعاني. من هذه المعاني التي يقصد الله عز وجل بها إرادة القصص في كتابه العظيم تثبيتا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من أمته، وكذلك للاعتبار والاتعاظ من غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يتوجه إليهم الخطاب ممن لم يؤمن أن يتعظوا وأن يعتبروا. لهذا الله عز وجل قص في كتابه العظيم قصص الأنبياء لنبيه عليه الصلاة والسلام لينظر في حالهم وما صبروا وكذلك ثبتوا على أمر الله عز وجل، وقص الله عز وجل أحوال الأمم لتتعظ هذه الأمة، فكان ذلك الاعتبار متنوع، منه ما يلحق بالأنبياء ومنه ما يلحق في عوام الناس من المسلمين، ومنهم ما يلحق بالكفرة المعاندين إذا عرفوا شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم في ذلك أن من آتاه الله عز وجل الكتاب من اليهود والنصارى في كتبهم من القصص مما حكاه الله عز وجل في كتابهم مما لم يحرف بين الله عز وجل شبيها له في هذا الكتاب. يمكن هنا طق اثنين افتحهم. فكان الاعتبار في كلام الله عز وجل متنوع بحسب من يتوجه إليه الخطاب. هذا شوف إنه كان يشتغل لي. خطاب يتعظ به نبي وخطاب يتعظ به أحد من أحد المسلمين وخطاب يتعظ به الكفرة المعاندون المخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى. ويختلف في ذلك أيضا المتعظون من أهل الإيمان. القسم الثالث من أقسام معاني القرآن هو الحلال والحرام. الحلال والحرام ما أمر الله عز وجل بالعمل به، أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به. وهناك ما يتعلق بأمور الحلال والحرام ما يدخل في أبواب الأحكام التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وكذلك ما كان الأصل وهو الإباحة. ويدخل في هذا الباب جميع ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب، ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب مما خرج من الأمور السابقة. ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بأمور الآداب والسلوك باعتبار أنها من المستحبات، فإنها داخلة في هذا الباب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم خلقه على القرآن، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. ونحن حينما نتكلم في هذا المجلس إنما نريد الكلام على القسم الثالث وما يتعلق بتفسير آيات الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. أكثر المفسرون من الكلام على معاني القصص مما يرد في كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ما يتعلق بآيات التوحيد ودلالتها عليه في مصنفات كثيرة جدا. إلا أن ما يتعلق بأمور الحلال والحرام والذي ينبغي أن يعتني به المسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أصول أحكام الدين في كلامه جل وعلا، فما من شيء من فروع الشريعة مما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في القرآن متقرر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كتابه مفصلا ومبينا ومحكما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جعل الله سبحانه وتعالى كتابا محكما مفصلا ونسبه إلى اسمين من أسمائه وهو الحكيم والخبير، إشارة إلى أن الله عز وجل أتقن إحكامه بخبرة وعلم لا يمكن أن يصل إليه مخلوق. وينبغي أن نشير إلى أن أحكام الله سبحانه وتعالى إنما جعلها لتصلح بها البشرية جمعاء، لا أن يصلح بها فرد بعينه، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار. وذلك أن التشريعات والأحكام الموجودة حتى ما يؤمن به الخلق من الأحكام الوضعية ونحو ذلك، هذه الأحكام التي تنتشر عند الناس ويؤمن بها العقلاء من كل ملة، سواء كانوا على شيء من قبس الوحي أو كان ذلك بمجرد آرائه، يؤمنون أن ما يضعونه من أحكام عامة وقوانين أن هذا لصلاح العامة لا لصلاح الأفراد. ولكن لما كانت الشريعة بإحكام الربانيين كانت متوجهة إلى العامة والخاصة، ولكن ما يتعلق بالأفراد ينبغي أن لا ينظر إليه بخصوصه فيرجع إلى أصل حكم الله جل وعلا فينقض الحكم العام بأمر خاص. وذلك أن ما جعله الله عز وجل من عقائد وما جعله من أفكار هذه إذا أردنا أن ننظر إليها نجد أن لها أعمارا أكثر من أعمار البشر، فإن العقيدة إذا أسسها شخص ووضعها في الناس فإنه يموت وتبقى هذه العقيدة. ولهذا لما كان عقل الإنسان حينما يؤسس لعقيدة أو يؤسس لفكرة أو لقانون وضعي يؤسسه على ما يرى من حواسه من مسموع أو مبصر بحسب أحوال الطبيعة، ولهذا يجدد الناس في قوانين الوضعية زمنا بعد زمن. وذلك لماذا؟ لأن الذي وضع ذلك القانون قد وضعه لما يصلح به في زمانه بعمره الذي قضاه الله عز وجل عليه، فجاء جيل فرأى أنه لا يصلح له، ولهذا كانت قوانين الوضع في البشر فاسدة. لماذا؟ لأن الذي وضعها قاصر. ولكن لما الله جل وعلا نظر إلى أحوال البشر وإلى القرون نظرة واحدة كنظرة أعظم من نظرة المقنن لقانونه الذي ينظر فيه ليومه، فجعل الله عز وجل صلاح البشرية بأحكامها للصدر الأول للقرن الأول وما يليه إلى قيام الساعة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بحكمه وحذر من مخالفة أمره كما في قول الله عز وجل نبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهذا خطاب توجه إلى نبي، أي لا تحكم بمجرد الرأي وما تستحسنه من نفسك أو ما ينظر به هؤلاء مما يوحون به إليك، وهذا دليل على أنه لا أكمل البشرية من حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا شدد الله عز وجل في أمر الحكم في كتابه العظيم كما في آيات كثيرة منها في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كذلك في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. وهذه إشارات متعددة إلى شدة أمر الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يحق لأحد أن يضع نظاما للبشرية وهو يرى شيئا ثم يلزم به جيلا آخر، لأن أحكام الشريعة جاءت صالحة للأجيال كلها لأن الذي وضعها الخالق سبحانه وتعالى. وكثير ممن يضعون القوانين البشرية في الأرض لو تعاملوا تعالى الله عز وجل تعاملوا مع القرآن على أنه من مخلوق معمر في الأرض جعله الله عز وجل منذ أن خلق الخليقة إلى يومنا هذا لسلموا له، لأنه صاحب خبرة قد تقلب الزمان عليه وهو مدرك لذلك، فكيف ذلك من خالق سبحانه وتعالى للبشرية وجعل هذا القانون صالحا للبشرية إلى قيام الساعة وأمرهم بالاتباع وحذرهم من وجود الشك والريب في كلام الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا يصلح لفرد أو لا يصلح لبيئة، وإنما ذلك بحسب أفهامه. كلام الله سبحانه وتعالى من جهة معناه يغلب فيه العموم والغائية، والمراد بالغائية هي أقصى الغايات التي تخطر في بال الإنسان. ولهذا يقول العلماء كما يذكر الشاطبي يقول كلام الله جل وعلا غائي، والمراد بذلك هو أقصى ما يرد في المعنى الملفوظ أراد الله عز وجل به غايته. والسنة تفسر ذلك أو يفسر ذلك القرآن في موضع آخر يبين كلام الله عز وجل ومراده في هذا الموضع، ولهذا القرآن يفسر بعضه والسنة تفسر القرآن والعمل وعمل السلف يفسر القرآن ولغة العرب تفسره، فهي تضبط ذلك العموم على معنى يصلح به حال الناس في ذلك الزمن. وإنما كان ذلك العموم في كلام الله جل وعلا لأن الخطاب كلما توجه إلى عدد أكثر من غيرهم لزم من ذلك أن يكون عاما، فحينما توجه الخطاب إلى ابنك فإن خطابك إلى ابن منفرد يختلف عن غيره، فإنك توجه إليه بمعنى محدود، وإذا توجهت الخطاب إلى ابنين وثلاثة فإنه يختلف عن الابن، وإذا توجهت إلى أناس يختلفون في النوع كأن توجه الخطاب إلى ابن وبنت وزوجة وأخ وأخت وأم، فإن الخطاب حينئذ يعم، وهذا يجده الإنسان في كلامه. ولما كان كلام الله عز وجل يتوجه إلى البشرية جمعاء جاءت الصيغة في ذلك عامة، ولهذا كلما ارتفع الإنسان وعم خطابه وجب حينئذ أن يستحضر العموم، وكلما يتوجه خطابه إلى أفراد بعينهم وجب عليه أن يخص الأفراد، وهذا أمر مضطرد، وهذا كما أنه في معاني كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كلام العلماء، من العلماء من كلامه يتوجه إلى أفراد، ومنهم من يتوجه إلى عامة، ومنهم من يتوجه إلى الأمة كلها، وهذا ينبغي استحضاره، وهذا من الحكمة والعقل. لهذا روى سعيد بن منصور في كتابه التفسير يقول: سمعت سفيان يقول: كلام الله سبحانه وتعالى عام ليس فيه اختلاف، وإنما يراد به هذا وهذا، يعني أنه ما يأتي من كلام المفسرين من الصحابة وكذلك التابعين في آية واحدة على أكثر من قول، فإن الله عز وجل أراد في ذلك الجميع، إلا ما ندر في بعض الخلاف الذي يدخل فيه الاجتهاد، والكلام في ذلك مما يضر جدا في تفسير كلام السلف لكلام الله عز وجل وأقسام ذلك التفسير، وتكلمنا على ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب التقرير في علم أساليب التفسير، وأشرنا إلى أقسام التفسير في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المأثور، وكذلك أيضا في لغة العرب، والتعامل مع ذلك التفسير. وأما ما يتعلق بهذه المجالس التي نتكلم فيها بإذن الله عز وجل على التفسير، نحن نتكلم على القسم الثالث من أقسام التفسير، وهو تفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام وهي ما يتعلق بالأحكام التكليفية كما تقدم الإشارة إليه، هي التي نقصدها في كلام الله سبحانه وتعالى. أردنا بهذا تبيان ما قصده الله عز وجل من أمره لنبيه وأنبيائه عموما من الحكم بما أنزل الله، وذلك أن الحكم لا بد أن يكون فيه حاكم ومحكوم، ولا بد أن يكون فيه طرفان، بخلاف القصص فإن القصص تتوجه إلى فرد بعينه. كذلك أيضا ما يتعلق في أمر التوحيد إنما هو عبادة بين العبد وبين ربه، وأما ما كان بالأمور البشر فغالبه يدور في أمر الأحكام، وهذا ما يتعلق به أمر الناس. ولهذا نجد أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من علامات آي الأحكام أنها تكون بين أطراف عمله، فإذا كان فيها تفاعل بين طرفين فإنها في كثير من الأحيان متعلقة بآيات الأحكام. قد تكلم العلماء على آيات الأحكام، منهم من جمعها ومنهم من تكلم على مسائل معينة وجمعها في كلام الله من كلام الله عز وجل، ومنهم من قصد آي الأحكام في مصنفات منفردة من أول القرآن إلى آخره على حسب اجتهاده. أي الأحكام ترجع إلى اجتهاد الإنسان. الحقيقة في ذاتها في العقل والنقل واحدة، ولكن الإنسان يجتهد فيها، فإن أصابها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأخطأ فله اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمعتزلة يقولون إن الحقيقة تتعدد، والصواب في ذلك أن الحقيقة واحدة، وكون الإنسان يؤجر على خطأ بعد اجتهاده لا يعني في ذلك أن الحقيقة تتعدد، وإنما يضعف الإنسان في إدراك الحقيقة لأسباب. من أظهر هذه الأسباب هو أولا ضعف علمه، ضعف علمه، وضعف العلم هو قريب من ضعف النظر، فحال الإنسان حينما ينظر إلى شيء أمامه فإنه يدرك شيئا سرابا. الحقيقة في ذاتها إذا جاءها واحدة، إذا نظر هل هو شجر أو حجر أو مدر أو نحو ذلك، هي في ذاتها واحدة، ولكنها أصبحت لديه عامة، يخمن هذا ويأخذه بالظن، وإذا قرب منها اتضح. كذلك عقل الإنسان يرى الحقائق، منهم من يتجلى له النظر لحدة علمه وإدراكه، ومنهم من لا يتجلى له. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصف أقسام القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهي أصل الكتاب لأن هذا مقتضى الإحكام، وأخر متشابهات، هي متشابهات ليس في حقيقتها وإنما في نظر العالم، في نظر العالم متشابهة، وأما في حقيقتها فهي بينة. ومن ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. البينية بين الشيئين في الغالب في لغة العرب إنما تترك لأن قصدها قليل، فيقال ما بين مكة والمدينة، ما بين مكة والمدينة، ما يكون في مكة والمدينة من الناس يعيشون في مكة والمدينة والذين يعيشون بينهما لا تقصد، وإنما تكون بعبور فالحاجة إليها يسيرة. لهذا ما كان بين الحلال البين والحرام البين في الغالب أنه من الفروع الدقيقة والأصول الكلية العامة، ظاهرة محكمة، وهي التي جعلها الله عز وجل حلالا بينا وحراما بينا في كتابه العظيم، وهي أم الكتاب أي أصله والمقصود من إنزاله، والذي لو تركها الإنسان لجحد القرآن وكفر به. لهذا نقول لا بد من معرفة أقسام القرآن، وأن ضعف الإنسان في ذلك يلحق بضعف علمه. وأسباب ضعف العلم متنوعة، منها ضعف في كلام الله، وضعف في سنة رسول الله، وضعف في لغة العرب، وضعف في معرفة الأثر، وضعف في معرفة علوم الآلة مما يتعلق بمعرفة علم الأصول، سواء ما يتعلق بأصول القرآن أو أصول الفقه، أو ما يتعلق أيضا بأصول اللغة ومعرفة أشعار العرب وغير ذلك، فهذه لا بد من توفرها في نظر المفسر والنظر في كلام الله عز وجل، وإلا أصبح في ذلك مقصرا. ومن الأسباب التي لا يتضح للإنسان فيها الاجتهاد على الصواب هي العجلة، وإن كان مدركا للحقيقة أو يدركها، وإن كان صاحب نظر حاد أو صاحب عقل حاد، فإذا استعجل بالإدراك فإنه يفوته أشياء. لهذا أمر الله عز وجل بالتأمل والتدبر لكتابه كثيرا. لماذا؟ لأن الحقيقة قد لا تتجلى للإنسان من أول نظرة، فيتأمل فيدرك الشيء، وهذا أمر يتجلى للإنسان كثيرا. الناظر بعجلة للشيء يدرك من الحقيقة بقدر عجلته فيها، فإذا توفر في عقله قوة الإدراك وفي بصره الحدة أدرك مع العجلة الشيء الكثير مما يختلف عن غيره، وإذا نظر فيها نظرة عابرة فإنه يفوته من الحقيقة ولو كان حادا للبصر. لهذا الذي يتأمل على عجل يفوته ما يفوته، كالذي ينظر مثلا في الهلال أو ينظر في غريب قادم ونحو ذلك، يتأمله يظنه رجل فيصبح امرأة لأنه نظره كلمح البصر، بخلاف الذي دقق فيه ودقق ما حوله وفي مشيته ونحو ذلك، والذي ينظر أيضا في الأفلاك في الهلال ويميزه عن النجوم وكذلك السحب وما يقع مثلا في عين الإنسان، وهذا التأمل يعطي الإنسان حقيقة قاطعة. ولهذا نقول إنه لا بد للإنسان في حال نظره في المدركات أن ينفي عن نفسه العوارض التي تمنعه من فهم الحقيقة، وذلك بالأمور المكتسبة. إذا كان قاصرا في العلم أن يزيد من التعلم حتى يملك الحقيقة التامة، كذلك أيضا التأني والتأمل والتدبر، فإن ذلك مما يعين الإنسان. وما يتعلق بهذه آيات الأحكام صنف فيها العلماء كما تقدم الإشارة إليه، وثمة مصنفات كثيرة وعلى المذاهب الأربعة، وصنف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام، وصنف في ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى تفسير آيات الأحكام، وكذلك في مذهب أبي حنيفة تفسير آيات الأحكام للجصاص، وكذلك أيضا صنف أبو بكر بن العربي في هذا, وكذلك أيضا القرطبي قد جمع شيئا كثيرا وافرا في هذا. يختلف العلماء في النظر في هذا في إدراك المعاني المقصودة من كلام الله سبحانه وتعالى. قد تتجلى لشخص ولا تتجلى للآخر, ولا يعني من ذلك أن عالما أدرك في موضع معنى لم يدركه غيره أنه أعلم من غيره بعموم الشريعة, ولكن أنه حد البصر في هذا الموضع فأدرك ما لا يدركه غيره لعارض طرأ على الذي نظر في ذلك الموضع, إما على عجل وإما حجب الله عز وجل عنه ذلك ليبين ضعفه. والله سبحانه وتعالى له حكمة أنه ما من بشر امتاز بشيء من الأشياء مما وهبه الله عز وجل عليه إلا بين الله له ضعفه في من دونه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رزق علما أن يكله إلى الله وأن يسأل الله المزيد, وسؤال الله المزيد إشارة إلى الافتقار والضعف وأن لديه ما فاته شيء كثير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في قصة سليمان, جعل الله عز وجل ما أتاه من علم وما أتاه من قوة على الجن جعل لدى حيوان بهيم وهو الهدهد لديه من الإحاطة ما لدى سليمان. وفي هذا من العبرة التي ينبغي للإنسان أن يرجع فيها أنك بشر, وجعل الله عز وجل لك من الإدراك ما آتاك, وجعل لك من النبوة ما يدرك فيه طائر بهيم ما لا تدركه أنت نبي. وكذلك أيضا بقصة موسى مع الخضر وغيرها, وكذلك أيضا ما جاء في كثير من كلام السلف الصالح في ذلك من الصحابة والتابعين مما يطول ذكره. الله سبحانه وتعالى يبين الأحكام في كتابه العظيم, وكثيرا لا يبين العلل من ورود الحكم, وذلك أن بيان الحكم في كلامه جل وعلا أظهر وأسهل من بيان العلة في عقل الإنسان, لا من جهة سهولة بيانها فكل شيء سهل لله سبحانه وتعالى. والمراد من هذا أن الله عز وجل يأمر عباده بشيء ثم لا يبين علته. لماذا؟ لأن العلة لا يمكن أن تتضح إلا بتمام سبر للإنسان من منذ الخليقة إلى أن يبعث الله آدم, إلى أن يبعث الله عز وجل البشرية يوم القيامة تتضح للإنسان الحكمة من ذلك. وأما من نظر إلى يوم وحكم وحد جعله الله عز وجل على فرد ثم أراد أن يبين فساد حكم أو صحته في كلام الله, هذا من قصور العقل وضعف الإدراك. وذلك أن الأحكام العامة لا تبطل بنظرة الأفراد فضلا عن قضايا أعيان تنزل في البشر. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى لا يبين الأحكام ولا يبين للناس بعض العلوم. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك, كما أن البصر لا يدرك له حد, فإذا جاءه ضوء شديد ما أدرك. لهذا منع الله عز وجل موسى من رؤيته. لماذا؟ قال لن تراني, لا تستطيع, يعني أنت في خلقتك هذه لا تستطيع أن تراني. كذلك في عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك كثيرا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وحاله كحال الإناء إذا أردت أن تفيض به البحر هل يستطيع أن يحويه؟ لا يستطيع, ولو أفضت عليه بحرا لضاع في هذا البحر. كذلك أيضا في حال علم الإنسان إذا أراد أن يعرف علة الشيء من أمر الله سبحانه وتعالى وأراد الجواب عليها لو بينها الله له لأفاض له من الحكم شيئا كثيرا وضاع وأصيب بحيرة. لهذا يبين الله عز وجل للإنسان حكما ثم يمسك عن بيان العلة. لماذا؟ لأن العلة لا يدركها الإنسان. ما اعتمدنا عليه في النظر في آيات الأحكام وانتقائه من كلام الله هو اعتماد على الله عز وجل, ثم اعتماد فردي على النظر في آيات الأحكام. وقد نظرت في القرآن تأملا وتدبرا في استخراج آيات الأحكام, وقد خلص لي من آيات الأحكام 740 آية من آي القرآن, منها ما الدلالة فيها صريحة على حكم من الأحكام, ومنها ما الدلالة بغلبة ظن, ومنها ما هو ظن. وهذا نأخذه استئناسا للحجج البينة الظاهرة لترجيح شيء, ويكفي أن ما يأخذه الإنسان ظنا فيما يفهمه من كلام الله أولى من الأقيسة العقلية والنظر البشري المتجرد. ولهذا ينبغي للإنسان أن أن يعتمد على كلام الله سبحانه وتعالى في بيان الأحكام أولا، وأن يعتمد أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحظ التقصير في كثير من المتعلمين وطلاب العلم في العناية بآيات الأحكام وفهمها وإدراكها، ويظهر القصور في الإكثار من الأدلة من السنة مع أن الدليل في كلام الله ظاهر. وهذا من وجوه القصور. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم مسألة أن يترقى في معرفة قوة الأدلة، أن ينظر في أدلتها من كلام الله ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يليه بعد ذلك من أدلة عقلية ونقلية، فإنه إن كان من ذلك أخذ العلوم على مراتبها الصحيحة وترقى في ذلك كما كان أهل العلم وأهل التحقيق في هذا. ولهذا في الآيات التي نذكرها لا نعتمد على كتاب معين في هذا من كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وإنما هو نظر متجرد، فإن أصبنا فمن الله عز وجل وتسديده وعونه، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، ونسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.